الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في باب فسخ الحج إلى العمرة، وفي الحديث الثامن من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنا حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة. أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاض الصفية. وعرفنا أن السنة في طواف الإفاضة يكون يوم النحر. وطواف الإفاضة لما سمي بطواف الإفاضة؟ من عرفة أو مزدلفة أو من منى؟ أين؟ فمنهم من قال سمي طواف الإفاضة للإفاضة من منى إلى مكة، ومنهم من قال لأنه يكون بعض الإفاضة من عرفة، ومنهم من قال من عرفة ومن مزدلفة ومن منى. فعلى كل قيله طواف الإفاضة باعتبار أنه يكون بعد الإفاضة، ولا شك أنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى، وهكذا يسمى بطواف الزيارة. ولما يذهب من منى إلى مكة كهيئة الزائر، فإنه لا يبقى في مكة وإنما يزور البيت زيارة فيطوف ثم يرجع إلى منى، فهيئتك هيئة الزائر لأنه لا يستقر في مكة، فيقال له طواف الزيارة. ويقال له أيضا طواف الصدر، يقال له طواف الفرض وطواف الركن وطواف الصدر، لأنه يكون بعد الصدور من منى. وطواف الصدر يطلق أيضا على طواف الوداع، فيقال لطواف الوداع طواف الصدر، ويقال أيضا لطواف الإفاضة طواف الصدر. وعرفنا أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا بإجماع العلماء. هناك من أهل العلم من ذهب أن من ترك طواف الإفاضة وكان قد طاف طواف القدوم أن طواف القدوم يقوم مقام طواف الإفاضة. مذهب من؟ نعم، الإمام مالك في رواية، مذهب الإمام مالك في رواية. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من ترك طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة. مذهب من؟ الإمام الشافعي. وبقية العلماء خالفوا في ذلك وهو الصواب، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا طاف طواف الوداع بنية طواف الوداع فلا يكون طواف إفاضة في حقه، لكن لو طاف طواف الإفاضة وانصرف من مكة مباشرة يقوم مقام طواف الوداع أو لا يقوم؟ يقوم مقام طواف الوداع. أما العكس فلا، باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر عهد الشخص بالبيت، فإذا طاف طواف الإفاضة وانصرف فآخر عهده كان بالبيت من تحية المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صلى الفرض حصل المقصود، الواجب يدخل تحت الركن. يعني ما هو مطلقا، نعم ما هو مطلقا، لكن في هذه القضية باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر عهد الشخص بالبيت، نعم في هذه القضية. وللواجب قد يدخل في بعض الصور داخل الركن وقد لا يدخل في بعض الصور. فعلى كل طواف الإفاضة لا بد منه، فإن أخره عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه، إن أخره يجزئه من حيث الإجزاء ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر. وإنما خلاف العلماء في مسألة الدم، هل يجب عليه الدم أو لا يجب؟ فإذا أخروا عن أيام التشريق وش مذهب أبي حنيفة؟ وجوب الدم. والإمام مالك إذا أخره وأطال في تأخيره وجب عليه الدم، ولم يوجب الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، لم يوجب الدم. أما من حيث الصحة فإنه يصح وإن أخره، لكن إن حصل منه الجماع وش الواجب عليه؟ ها، يفسد الحج أو لا يفسد؟ لا يفسد الحج، لكن إيش الواجب عليه؟ لا يفسد عليه الحج، لكن إيش الذي يصنع؟ يحرم بعمرة، نعم يحرم بعمرة، ويطوف بنية طواف الإفاضة ويسعى ويتحلل. فإن طواف الإفاضة لا يكون إلا بإحرام، وإن كان الإحرام ناقصا فلا يكون إلا بإحرام. فإذا أفسد إحرامه فلا بد أن يحرم، إن كان في مكة لا بد أن يخرج إلى الحل وأن يحرم بعمرة، وإن كان في غير مكة كان يرجع إلى بلده فإنه يرجع إلى مكة ويحرم بعمرة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى ويتحلل، هذا الذي يجب عليه، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل طواف الإفاضة لا بد منه، ووقته كما عرفنا من حيث الإجزاء موسع بعكس عرفة، فعرفة وقتها مضيق، وهكذا المبيت بمزدلفة مضيق، وهكذا ما يتعلق بمنى بتميمنا ورمي الجمار فأوقاته مضيقة. أما طواف الإفاضة فوقته واسع من حيث الإجزاء، لكن من حيث السنة يفعل في يوم النحر كما جاء في هذا الحديث، فأفضنا يوم النحر. فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، قلنا في ذلك التكنية عن الشيء الذي يستحيى منه. فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حابستنا هي، وهذا كما عرفنا يدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأن الإمام ينحبس، إمام نعم ينحبس إذا لم تطف امرأة بسبب الحيض، وهكذا ينبغي لأهل الرفقة الواحدة أن ينحبسوا إذا لم تطف امرأة بسبب الحيض، لكن إذا أبوا إلا الرحيل وما تمكنت من البقاء حتى تطهر وش الذي تصنع؟ ها؟ نعم تطوف طواف الإفاضة في حال حيضها، فإن الواجبات والأركان والشروط تسقط بالعجز، وهذه امرأة عاجزة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنها إن بقت لمفردها تضررت، وإن رجعت قبل أن تطوف طواف الإفاضة واستمرت على إحرامها إلى أن يتيسر لها الرجوع مرة أخرى وتمنع من النكاح حتى تقضي الحج، فيه ما فيه من الحرج والمشقة الشديدة، والواجبات والأركان والشروط كما عرفنا تسقط بالعجز، وهذه المرأة كذلك تفعل الذي تقدر عليه. والصلاة أعظم من الطواف، والطواف مشبه بالصلاة، مشبه بالصلاة، والصلاة تسقط الأركان وتسقط الواجبات وتسقط الشروط، أو بعد ذلك بالعجز، فهكذا ما يتعلق بالطواف. ها؟ لا ما في عليه شيء، إن ما في عليه شيء إذا دعت الضرورة. نعم إذا دعت الضرورة. والطهارة، طهارة الطهارة في الطواف محل نزاع من العلماء، منهم من ذهب إلى أن ذلك من الشروط، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك من الواجبات، فالنزاع قائم بين العلماء. فأبو حنيفة لا يراه من، لا يرى ذلك من الشروط، يرى ذلك من الواجبات. وهكذا الإمام أحمد في رواية، وجماعة من التابعين كالحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان ومنصور المعتمر وجماعة يرون أن ذلك مما لا يشترط، أعني الطهارة. فعلى كل، إذا اضطرت المرأة إلى ذلك فهي معذورة. وقد بسط القول في ذلك ما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أما الصلاة ما تصلي، لكن الطواف، الطواف أهون، الطواف أهون من الصلاة. والطواف لا بد منه، فإن الحج، الحج لا يستقيم إلا به. أما صلاة الركعتين محل خلاف بين العلماء، هل هي من الواجبات أو من المستحبات؟ وعلى كل هي ساقطة على المرأة الحائض، فالمرأة الحائض ليس عليها صلاة. أما طواف الإفاضة لا بد منه، نعم طواف الإفاضة لا بد منه، ولا يصح الحج، الحج إلا به. فلا بد إما أن يفعل وإما أن يترك مع بقاء الإحرام، فهي بين أمرين، إما أن تطوف وهي حائض أو ترجع إلى بلدها وهي ما زالت محرمة، ويقال لزوجها يحرم عليك أن تطأها حتى تقضي حجها، وربما ما تستطيع أن تعود إلا بعد سنوات، ربما ما تستطيع أن تعود إلا أن يأتيها، أن يأتيها الموت. في ذلك ما فيه من الحرج الشديد والمشقة العظيمة. أي نعم، هذا فيه ما فيه من الضرر عليها، نعم فيه ما فيه من الضرر عليها. وقد تكون حجة الإسلام في إذا جعلت محصنة وتتحلل، وقد تكون هذه حجة الإسلام وقد تكلفت التكلف البالغ، والحج جهاد لا قتال فيه بالنسبة للمرأة، وتسقط الحج في أواخره، وربما ما تستطيع أن ترجع مرة أخرى. ففيما فيه من الحرج والمشقة، فما حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو أصح الأقوال هنا. أما والأقوال الأخرى كما سبق، إما أن تتحلل وتكون محصنة، وإما أن تتخلف، وأعني الأمر الذي يتصور في حقها، إما أن تتخلف لمفردها ويحصل ما يحصل من الضرب، وإما أن تتحلل بالإحصار، وإما أن ترجع إلى بلدها وهي ما زالت محرمة، أو الخيار الأقرب هي أن تطوف في حال حيضها، وهذا أقرب تلك الأمور، وتلك الأمور فيها ما فيها من الحرج والمشقة. والله عز وجل يقول: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا علم الإنسان وجود الطيب فإنه يتقي الطيب، لأن ملامسة الطيب محرم، واستلام الحجر الأسود مستحب، لكن إذا هو ما يدري والتصق الطيب فيه أزاله، أزاله من جسده، نعم هذا الواجب عليه. فعلى كل الجهل كثير في أوساط الناس، لا سيما في الحج والعمرة، باعتبار العجم، فالعجم عندهم ما عندهم من الخرافات لغلبة الجهل. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاض الصفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. وفيه مشروعية إتيان الأهل بعد التحلل من الحج، التحلل التام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنا حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى. وهذا الشيء يتكلم به العرب ولا يقصدون حقيقة المعنى، فإن عقرى من العقل الذي هو الجرح، بمعنى دعاء على الشخص بالجرح، وإما على دعاء على الشخص وإما على القبيلة والعشيرة، وحلقة أو أو دعاء على الشخص بالعقر الذي هو عدم الإنجاب، إما الجرح وإما عدم الإنجاب، والجرح له أو لعشيرته وقبيلته، وحلقة إما على معنى هلك وإما على معنى الإصابة بداء في الحلق، الإصابة بداء في الحلق. وعلى كل العلم العرب يتلفظون بذلك ولا يقصدون حقيقة المعنى، كقول القائل ثكلتك أمك، لا يقصدون معنى فقدتك أمك، وهكذا يقولون قاتلك الله، ولا يقصدون حقيقة القول، وغير ذلك من الألفاظ التي يتكلم بها العرب وتجري على ألسنتهم لفظا دون إرادة المعنى، وهذا من هذا القبيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. وفي أن المرأة إذا طافت وهي طاهرة في يوم النحر ثم حاضت قبل طواف الوداع فإنها تنفر ولا يجب عليها طواف الوداع، قال فانفري. ويدل أيضا على هذا المعنى الحديث الذي ذكره المؤلف بعد هذا الحديث، وهو قول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والشاهد من هذا الحديث قول إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، إذا طافت طواف الفرض طواف الإفاضة فتنصرف وتنفر من غير توديع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس، والآمر لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يزورون من غير أن يطوفوا طواف الوداع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي بالطواف حول البيت، وهذا الذي يسميه العلماء طواف الوداع، وهو واجب من الواجبات، طواف الوداع واجب من الواجبات كما يدل عليه الحديث، فإن الأصل في الأمر الوجوب، فطواف الوداع واجب من الواجبات، ويكون آخر العهد، يمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فيؤخره الحاج إلى أن يتم أموره، فإذا أتمها وأراد الرحيل فيطوف بالبيت ويخرج مباشرة، فإن تأخر وأطال التأخر لغير أمر السفر فيعيد الطواف مرة أخرى. أما إذا كان من أمر السفر كتجهيز المتاع وكحمله فإن هذا لا يضر، أو إذا اشترى شيئا في طريقه فتأخر للشراء فإن هذا لا يضر، فما لم يكن من هذا القبيل فيحتاج إلى أن يعيد الطواف مرة أخرى. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وإذا أخر الحاج طواف الإفاضة وأراد أن يخرج من مكة بعد طواف الإفاضة فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع، لأنه كان آخر عهده بالبيت، سواء طاف طواف الوداع أو طاف طواف الإفاضة وانصرف مباشرة. وهكذا لا يضر الفصل بالسعي بعد الطواف، فإذا طاف طواف الإفاضة ثم سعى بعد طواف الإفاضة ثم انصرف مباشرة فيجزئه ذلك عن طواف الوداع، وسواء اقتصر على طواف الإفاضة وانصرف أو جاء بالطواف والسعي. فالمتمتع يحتاج إلى طواف وسعي، وأما القارن والمفرد فإن سعيا قبل ذلك بعد طواف القدوم وأخر طواف الإفاضة إلى وقت الانصراف من البيت فيقتصر على طواف الإفاضة وينصرفان عن البيت، ومن لم يطف بعد طواف القدوم فيحتاج إلى أن يطوف طواف الإفاضة، ومن لم يسعى بعد طواف القدوم يحتاج إلى أن يسعى بعد طواف الإفاضة وينصرف. فمن فعل ذلك فإن هذا يجزئ عن طواف الوداع، نعم يجزئ عن طواف الوداع. ومن لم يفعل هذا وهو الأحسن فيطوف طواف الوداع وينصرف، وهذا هو الأحسن، فإن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة في يوم النحر ثم طاف طواف الوداع بعد ذلك وانصرف، فهذه هي السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء انصرف إلى بلده أو إلى أي موضع آخر فإن هذا وظاهر السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط أن يرجع الشخص إلى بلده. وهكذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم أنه سواء انصرف إلى بلده أو إلى موضع آخر فيحتاج أن يكون آخر عهده بالبيت، حتى إذا خرج من مكة إلى جدة أو خرج إلى الطائف ولم يخرج إلى بلده فيحتاج إلى أن يطوف طواف، يحتاج إلى أن يطوف طواف الوداع. والصحيح أنه حتى لو أراد الرجوع، أراد الرجوع إلى مكة فيحتاج إلى أن يطوف طواف الوداع حتى لو خرج إلى جدة ويريد الرجوع إلى مكة، أو إلى الطائف وهو يريد الرجوع إلى مكة، أو إلى المدينة وهو يريد الرجوع إلى مكة. فظاهر الأدلة أنه إذا أراد الخروج من مكة أنه يطوف طواف الوداع، غير أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى استحسان الاحتياط كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه، فاستحسن الاحتياط أنه إذا خرج يطوف طواف الوداع، وإذا رجع إلى مكة وأراد أن يخرج إلى بلده منها يطوف طواف الوداع مرة أخرى احتياطا. فإذا احتاط الإنسان فلا بأس بذلك، وإلا فإن الطواف الأول يجزئه إذا خرج إلى جدة أو أراد الخروج إلى جدة أو الطائف أو المدينة وهو ينوي الرجوع، وطاف طواف الوداع بعد أن انتهى من نسكه وكان آخر عهده بالبيت فيجزئه هذا الطواف، ولا يجب عليه أن يطوف مرة أخرى إذا عاد إلى مكة، وإن احتاط وطاف مرتين فلا بأس، ودع في المرة الأولى ودع في المرة الثانية. فإن هناك من أهل العلم يذهب إلى طواف الوداع لكل من أراد الخروج من مكة وإن لم يكن صاحب نسك، حتى من كان في مكة وأراد أن يخرج منها، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى استحباب التوديع كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك أنه يطوف طواف الوداع وينصرف. فهذا مما استحسنه بعض العلماء. لكن الذي جاءت به السنة هو طواف الوداع بعد الانتهاء من النسك، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث في يوم الفتح أياما ثم خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع. نعم، لم يطف طواف الوداع. فالظاهر أن طواف الوداع إنما يكون في حق المتنسك، ويجب في حق الحاج دون المعتمر. وإن طاف الوداع للعمرة فهو شيء حسن، أما الوجوب فإنما يجب في حق الحاج، والذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حق الحاج. وأما الاستدلال بحديث يعلى بن أمية الذي في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له افعل في حجك ما أنت فاعله في عمرتك، وأن من جملة ذلك طواف الوداع، فلا يستقيم، فإن الحديث وارد في مسألة اجتناب المحظور. الحديث وارد في مسائل أو في مسألة اجتناب محظورات الإحرام، وليس في جميع ما يتعلق بالحج، فإن المعتبر لا يفعل كل ما يفعله الحاج. العمرة أفعاله أقل من الحج. ورواية الإمام مسلم تدل على هذا المعنى، فإن الرجل جاء وهو لابس جبة وقد أحرم بالعمرة، وهو أصابه الخلوق، يستعمل الطيب، نعم يستعمل الخلوق، وجاء وهو لابس الجبة في أثناء إحرامه، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت فاعل في حجك؟ قال أنزع الجبة وأغسل الخلوق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت صانعه في حجك فاصنعه في عمرتك، أي فيما يتعلق بالمحظورات وليس في جميع الأفعال. فالحديث وارد في هذا المعنى. فعلى كل، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أن طواف الوداع في حق الحاج، نعم مأمور به الحاج دون المعتمر. لكن هناك جماعة من أهل العلم استحسن ذلك في حق المعتمر، وهناك من أوجب كابن حزم الظاهري، وهكذا العلامة بن عثيمين، فذهب إلى إيجاب طواف الوداع حتى في حق المعتمر. وأكثر العلماء لا يوجبون ذلك في حق المعتمر، ويرون أن هذا من أمور الحج دون العمرة. فإن طاف الوداع بعد انتهاء العمرة احتياطا فهو أحسن، أما من حيث الوجوب الذي يظهر ما عليه أكثر العلماء أن هذا من أمر الحج دون العمرة. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب التوحيد.